إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أراد من خلقه أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يكون هذا الخلق على طهر وعفاف، والله يريد أن يتوب عليكم. يريد الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا، وخلق الإنسان ضعيفا أمام الشهوات، ولذلك فإن الذين يتبعون الشهوات يريدون منا أن نميل ميلا عظيما. عباد الله، لقد كثرت هذه الدعوات للفساد، وأخذت أشكالا متنوعة وضروبا متفننة، ومن ذلك هذه البرامج التي تدعو إلى الفساد والفحشاء وإقامة العلاقات بين الجنسين وهدم الحواجز النفسية بين المسلم والمسلمة وبين المعصية، والافتراء على حدود الله واقتحامها وانتهاكها، مع أنه عليه الصلاة والسلام حذرنا بأن الله حد حدودا فلا تنتهكوها. وخطوات الشيطان التي يتلاعب بها اليوم بهؤلاء المجان كثيرة جدا، وقد حذرنا سبحانه وتعالى من اتباع تلك الخطوات، فقال لا تتبعوا خطوات الشيطان. فلماذا نجد لهذه البرامج اليوم انتشارا وذيوعا؟ لماذا نجد عليها إقبالا وللناس إليها انجذابا؟ لماذا تحقق تلك الشعبية الكبيرة؟ لماذا ينهمك الناس بها؟ لماذا يصرفون من أوقاتهم ما لا يعلمه إلا الله في متابعتها؟ لماذا يلهج بها الصغير والصغيرة ويتحدث بها الطلاب والطالبات، وتكون موضوع الحوار في كثير من مجتمعات الناس وأنديتهم؟ لماذا أصبحت شغلا شاغلا؟ لماذا حققت هذه الجماهيرية المزعومة؟ أيها الإخوة، لو كانت هذه المسألة من المباحات لكنا منتج اشتهر وانتشر وتسويق لسلعة بطريقة فنية جعلت لها رواجا، لكن المصيبة عندما يكون هذا المنتشر على حساب الدين والأخلاق والطهر والعفة، عندما يكون هذا الشيء معصية عظيمة بل يرقى أو ينهجر بعبارة أدق إلى كبيرة من الكبائر. فلماذا؟ لماذا ينجذب الناس إلى هذه الألوان من المعاصي؟ هذا الانجذاب وهذا التعلق لا شك أن له أسبابا. لقد درس شياطين الشر في العالم نفسيات الناس، وأرادوا أن يأتوا بهم إلى هذه المستنقعات ويجرونهم إليها، فاعتمدوا أساليب. ومن ذلك أن هذه البرامج ليست تمثيلا وكذبا وتظاهرا، وإنما هي في عالم الحقيقة، إنها برامج غير مسجلة، فهي ليست تمثيليات، والناس يريدون الشيء الطبيعي، النفس تميل إلى الشيء الطبيعي أكثر من التمثيل. فقالوا لماذا لا نجعل إذن موضوع هذا الفجور الذي نريد أن نجر الناس إليه شيئا حقيقيا يمارس واقعيا وليس تمثيلا وقصة توزع أدوارها على الممثلين والممثلات، ليس حوارا مكتوبا سلفا قد جرى التدريب عليه والتمرين، فهو يعرض بعد هذه التمرينات بل إنه شيء حقيقي تدور أحداثه حقيقة، ثم إنه شيء مباشر إنه ينقل إلى الناس حيا، والناس ينجذبون إلى الأشياء الطازجة الحديثة أكثر من الأشياء القديمة. فكيف إذا كان الشيء يحدث الآن ويتابعه الإنسان وهو يحبس أنفاسه، كما يحدث اليوم في متابعة الأخبار والأحداث والحروب التي كانت يوما ما تكتب في الكتب وتنقل بالكتابة لمن لم يرها ولم يعايشها ولم يشهدها، لكنها اليوم مشهودة محظورة، وانتقلوا بالإعلام من حدث إلى يحدث، فهذا عامل جذب آخر. ثم كانت كثير من هذه المشاهد والأفلام بلغات أجنبية، فهي الآن بلغة القوم. إن من يقوم بالأدوار فيها عرب، وكثير منهم في الأصل مسلمون، هم من أبناء المسلمين، فهم من جلدة القوم منهم وفيهم، فيكون الانجذاب إليها أكبر. وأيضا كانت التمثيليات والمسرحيات والأفلام يضع فيها المخرج كل شيء، ويحدد الأدوار ويعين البطل والبطلة كما يقولون، ويكتب الحوار يكتب سابقا وسلفا، ثم يوزع وتحدد الأدوار. أما الآن في هذه الأنواع من البث والبرامج يتدخل الجمهور والمشاهدون في تحديد أشياء، إذن هو شيء تفاعلي. كان الفيلم والمسلسل لا يتدخل فيه المشاهدون إلا بالمشاهدة، لكن صارت البرامج هذه اليوم فيها مساهمة من المتفرجين، لهم دور، فهم يرشحون ويعلقون ويرسلون الرسائل، وتظهر الرسائل فورا على الشاشة من طريق الشبكة والاتصالات ونحو ذلك، ويصوتون ليبقى فلان في هذا البرنامج أو لا يبقى، وينتقل إلى الحلقة القادمة أو لا ينتقل، ومواعيد معينة لحسم التصويت والتعيين، فتتعلق نفوس الناس بها زيادة. لقد كانت العقلية التسويقية مصاحبة لترويج هذه البرامج، فلم تصبح دقة قديمة، وإنما هي شيء حديث متجدد حيوي، ولذلك صار لها رواج وصارت بها الانشغال حتى الأزواج والزوجات، وصار لهذا أثر على الناس. لقد كان السلف رحمهم الله يقسمون الليلة أثلاثا، فقال أبو عثمان النهدي رحمه الله: تضيفت أبا هريرة رضي الله عنه سبعا عنده في البيت أسبوعا. ماذا كان يفعل أبو هريرة بالليل؟ قال: فكان هو وامرأته وخادمه يقسمون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا. وكان الحسن بن صالح بن حي يقتسم الليل هو وأمه وأخوه، يقوم الأول وينامان ثم يوقظ الثاني وينام، فيقوم الثاني صلاة الليل ثم يوقظ الثالث وينام الثاني، ليتطهر الثالث ويتوضأ ويصلي إلى أن يوقظهم لصلاة الفجر. فلما ماتت أمه اقتسمه هو وأخوه. الآن يسير هؤلاء على هذا المبدأ، فتذكر ثلاث أخوات أنهن يتناوبن في النوم في الليل حتى لا يفوتهن شيء من هذا البرنامج على مدار 24 ساعة، فلكل واحدة ساعات محددة من النوم، ثم تستيقظ لتشاهده، فتوقظ الأخرى بعد أن تنتهي النوبة لكي تخبر كل واحدة الأخرى بخلاصة ما حصل، ثم من فاته شيء يستمع إليه في الصباح، ما هي أخبار فلان، ماذا فعلت فلانة، ماذا حصل في الساعات، متابعة قيام الليل، التناوب في قيام الليل. أيها الإخوة، إن هذا الانتباه، ولا بد أن نحلل الموضوع بدقة لخطورة القضية، لأن المسألة ليست الآن إطلاق السباب والشتائم على هذه المسلسلات، وإنما يجب أن نعرف لماذا يحدث هذا، لأن العلاج بدون معرفة لماذا غير ممكن. هذه القضية بهذه العوامل وهذه الإجراءات وهذا النوع من التسويق، ما هو شرعا؟ أين نجده في كتاب الله؟ هل هناك أدلة تتناوله من القرآن الكريم؟ أيها الإخوة، هو لا شك تزيين، هذا يطلق عليه شرعا تزيين، تزيين المنكر، تزيين الفاحشة، تزيين المجور، تزيين الفجور، تزيين المجون، تزيين الخلاعة، تزيين التهتك، تزيين العري، تزيين الاختلاط، تزيين إقامة العلاقات، تزيين الاستمتاع المحرم ضما وتقبيلا إلى آخره، تزيين كشف العورات، عملية تزيين، تزيين هذه الأشياء في عقول الناس، تزيين هذه الأشياء في نظر الناس. من الذي يقوم بهذا؟ من هو صاحب الفكرة؟ قال سبحانه وتعالى: بعد أن تكبر إبليس لرفضه السجود لآدم فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فطالب هنا إبليس ربه ورجاه، قال: رب فأنظرني أمهلني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، لأزينن لهم الدنيا وأدعوهم إلى إثارها على الأخرى، لأزينن لهم المعصية حتى يروها طاعة أو نحوها، لأزينن لهم الحرام حتى يرونه حلالا، لأزينن لهم الشرك، لأزينن لهم البدع، لأزينن لهم الكبيرة، لأزينن لهم المعصية. قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال ابن القيم رحمه الله: ومن مكائده، أي الشيطان، أنه يسحر العقل دائما حتى يفيده، ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله، فيزين له، يعني للعبد، الفعل الذي يضره حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء، وينفر من الفعل الذي هو من أنفع الأشياء له حتى يخيل له أنه يضره. تزيين. فلا إله إلا الله كم فتن بهذا السحر من إنسان، وكم حال به بين القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان، وكم جلى الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة، وشنع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة، وكم بهرج من السيوف على الناقدين، وكم روج من الزغل على العارفين. يعني حتى الناس الذين عندهم مسكة من عقل إذا بهم يقعون. فهو الذي سحر العقول حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلفة والآراء المتشعبة، وسلك بهم من سبل الضلال كل مسلك، وألقاهم من المهالك في مهلك بعد مهلك، وزين لهم عبادة الأصنام وقطيعة الأرحام ووأد البنات ونكاح الأمهات، ووعدهم الفوز بالجنات مع الكفر والفسوق والعصيان، وأبرز لهم المنكر بقالب المعروف عباد الله. إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. زين لهم الشيطان أعمالهم. التزيين الذي يحدث اليوم في البرامج الفضائية هذه تزيين للمنكر ليبدو في أعين الناس حسنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى عن الشياطين، شياطين الإنس والجن: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وهكذا إذن زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هكذا إذن اتخذوه أولياء. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ تقول الطالبة: استمعت من زميلاتي الثانوية عن برنامج يعرضون فيه مجموعة من الفتيات والشباب يجلسون معا في مكان واحد ليل نهار. وقالت لي صديقتي: يا فلانة، أنت دائما تقولين لي ما أعرف أكلم شاب، ما أعرف كيف أبدأ معه، أشعر برهبة من إقامة علاقة مع أحدهم. والآن يا صديقتي تابعي هذا البرنامج لكي تتعلمي منه فنون العلاقات الشبابية، ركزي على برنامج كذا وبرنامج كذا مدة يومين فقط وستكتشفين أن الرهبة والخوف الذي يتملكك من إقامة علاقة مع الشباب ما هي إلا رهبة التخلف، وأن حياءك هذا هو عقدة نفسية. انتظرت أن أخرج من المدرسة بفارغ الصبر في ذلك اليوم، ولما وصلت إلى البيت أخذت قائمة هذه المحطات لأبحث عن هذا البرنامج، فكنت أرى البنات والشباب يقبل بعضهم بعضا بين ساعة وأخرى ويضم بعضهم بعضا، وهكذا كلام واجتماع ونظر ومخالطة. فقلت في نفسي: هؤلاء يفعلون هذا، يرقصون ويغنون سويا فضلا عن هذه المشاهد الحميمة، وأنا ما زلت خائفة مترددة في الحديث الهاتفي مع شاب. وأصبحت بعد أيام من متابعة لهذا البرنامج على الهواء أشعر فعلا بأنني فتاة متخلفة ومحرومة من الحياة الرومانسية المليئة بالحب ودفء المشاعر. ثم أصبحت أتمنى في كل لحظة أن أكون أنا التي في هذه الأكاديمية لأحظى بالجلوس ساعات طوال مع هذا الفلان وهذا الفلان في هذا البرنامج الرائع. أريد أن أرقص مع فلان وأفعل وأفعل ويفعل لي كذا وكذا. وبدأت أتخيل أن هذا معي في الغرفة وأنه يتحدث إلي إلى آخره، حتى صرت أبكي بحرقة على نفسي كيف ضاعت علي هذه السنوات بدون هذا الاستمتاع وهذه المشاعر الفياضة وهذه التنعمات. أيها الإخوة، هذه هي النتيجة. وطالبتان في مرحلة متوسطة لم يحضرن كتبهن إلى المدرسة، بل أحضرن بدلا منها ملابس ملأنا بها الحقيبة. وعند اكتشاف هذا الأمر المريب وبعد السؤال والجواب تبين أنهن قد واعدن ثلاثة من الشباب ليخرجوا معا ليعيشوا على الهوى سوا. أيها الإخوة، هذه القضية تدل على أن التعلق والدعوة بالكلام والفعل بالمشاهد أقوى من الحث المباشر. فلو قيل لفلان أفسد أفسد أفسد، تعال إلى الفتاة، تعال إلى الفتاة، تعال إلى الفتاة، خذ هذا الرقم، خذ هذا الرقم، خذ هذا الرقم، اتصل اتصل اتصل، إن هذا سيكون له تأثير. لكن عندما ترى المشاهد عيانا ويحدث التفاعل يكون وقعها في النفس أكثر. إنها دعوة غير مباشرة إلى الفحشاء، دعوة إلى الفساد، دعوة إلى إقامة العلاقات. المشكلة أيضا عندما يخرج بعض المنافقين فينا ليقولوا هذا شيء طبيعي، لماذا تستنكرون؟ أنتم يا أيها المتدينون عملتم دعاية لهذا، مع أن الشيء انتشر واستجرى ومن زمان، وكلامنا عليه الآن هو مجرد تعليق وتحليل لشيء انتشر، وليس التعليق هو الذي ينشره. وعندما ترى أن إحداهن تقول إن هذا البرنامج رائع لأنه ذو هدف وليس كغير من البرامج التي تملأ الفضائيات بلا هدف، يا سلام، إنه بهدف. ما هو الهدف؟ قالت روح الابتكار وحب الموسيقى. ضيوف يأتون للبرنامج تثقيف مغني ممثل مشهور من المشاهير وهكذا. وعندما تقول امرأة مثقفة إن ابني يمنع أخته من مشاهدة البرنامج، أو العكس تقول بنتي تمنع أخاها من مشاهدة البرنامج، كل يوم مشكلة، فأقول خليه يشاهد ما يريد، خلاص ما. إذن بدون قيود، ما دام هناك ضغوط فلتلبى الضغوط وتشاهد الخلاعة والمجون بأنواعها وكثر حواجز الحياة بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى، وتكثر الحواجز النفسية بين الناس وبين المعصية. وبعض الأساليب وقحة ومقززة جدا، وبعضهم يسجد لله شكرا أنه استمر في البرنامج. فعلى أي شيء يشكره؟ على أي شيء يشكر ربه؟ لماذا هذه السجدة؟ أيشكر الله على الاستمرار في المعاصي؟ أيشكر الله على المواصلة في الفجور؟ أيشكر الله على التمرد على شرعه والخروج عن أحكامه؟ عباد الله، القضية خطيرة، ويقولون يجب أن نشجع فلان لأنه من بلدنا. الفزعة يا شباب على التصويت، الفزعة. وهكذا يستهزعون ويستصرخون ويحشدون لتصبح القضية مدارها في هذا. من هم هؤلاء؟ إنهم مجموعة من التافهين حفنة حثالة من المتخلفين دينيا وعقليا وأخلاقيا، وكثيرا ما يكونون من الفاشلين دراسيا، حثالة تركز عليهم الأضواء والكاميرات 24 ساعة، وتهدر حتى الكرامة الإنسانية في تسليط الكاميرات عليهم وهم نيام، فيتكشف هذا وتتكشف هذه، بل ربما تأتي الكاميرا بالغرض على باب الحمام الذي فتح فجأة، تهدر حتى الكرامة الآدمية. أيها الإخوة، إذن هذا التزيين الشيطاني لهؤلاء الذي يجعل الناس ينجذبون، وشريعة الله تخالف وتداس الأحكام الشرعية. فقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يخالف. وقوله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يخالف. وقوله عز وجل ولا يبدين زينتهن، يخالف. وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان سارقهما، يخالف. إلا إذا أدخلنا الكاميرا والجمهور لتنتهي الخلوة. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام في منع اختلاط الرجال بالنساء، لما رأى النساء في وسط الطريق قال تأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، يعني تأخرنا وسطه، عليكن بحافات الطريق. قال الراوي أبو أسيد فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوص هذه. رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه. فمشي النساء مع الرجال في الطريق. وكانت الحادثة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من المسجد من بيت الله من أطهر البقاع وأحبها إلى الله واختلط الرجال مع النساء في الطريق قال هذا الكلام. قال هذا الكلام. ولماذا جعل النساء وراء الرجال في الصلاة؟ ولماذا خصص للنساء بابا خاصا؟ وما دخل منه ابن عمر حتى مات محافظة على هذا التخصيص والفضل الذي يرونه اليوم عنصرية، تمييز عنصري أن تميز بين الرجال والنساء في المداخل والمكان. أخلص أخلص. لماذا هذا التمييز؟ يتضايقون من الآيات والأحاديث. صارت الأحكام الشرعية اليوم منبوذة، الدعوة في الصحافة إلى اقتحام المرأة عالم الرجل، وأن هذه الآيات والأحاديث فهي عندهم تخلف. ولا بد من تعميم الحرية وتطبيق الحرية. هل هناك تستر؟ أين الحجاب؟ أين وليضربن بخمورهن على جيوبهن؟ أين هو؟ ولما سأل أحد النصارى مسلما لماذا النساء عندكم لا يخالطن الرجال الأجانب، رد قائلا ذلك الحكيم المسلم لأنهن لا يرغبن في الإنجاب من غير أزواجهن. لا يرغبن في الإنجاب من غير أزواجهن. إذا القضية مآلها معروف وخاتمتها معروفة ونهايتها واضحة. عباد الله، إن ما يحدث هذا من خطوات الشيطان فيه مصيبة عظيمة جدا أيضا، من جهة أن يكون هذا اليوم، والحياة أيام، يوم فجور ومعصية من أوله إلى آخره. هذا الذي تؤذهم الشياطين إليه أزدا ليقدم كنماذج للأجيال، نماذج عبارة عن يوم معصية، عن يوم فجور كامل. هل سمعنا باليوم الكامل؟ هناك يوم دراسي كامل ونحو ذلك. هذا يوم فجور كامل بالأيام التي بعده. المسلم مثلا يذكر الله قبل أن ينام: وجهت وجهي إليك، وأسلمت نفسي إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورهبة إليك، لا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، واجعلهن آخر ما تقول. ينام عليها، يستيقظ: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورجع لي روحي وأذن لي بذكره، يحمد ربه أنه رد إليه الروح، ويقوم يذكر الله، يتوضأ، يتطهر، يتسوق، يصلي من الليل أو يقوم لصلاة الفجر، وركعتان الفجر خير من الدنيا وما عليها، وخطوات بعد ذلك إلى المسجد، خطوة ترفع درجة، تحط خطيئة وتكسب حسنة، وانتظار الصلاة في المسجد صلاة، والملائكة تصلي عليه وتدعو له، ويصلي الفجر فهو في ذمة الله، ويجلس بعد الصلاة في أذكار الصلاة، وإذا كان ذا همة جلس إلى ارتفاع الشمس صلى ركعتين، ولا ينسى الأذكار العظيمة: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرضه، سبحان الله مداد كلماته، ويرجع إلى البيت وكان قد أوقظ أهله للصلاة، وإذا رجع بعد الصلاة مباشرة أيقظهم، وحتى إذا قام الأولاد للمدرسة ذكرهم بواجباتهم، وتذكر الأم أطفالها بالأذكار، وأذكار الصباح وأذكار المساء، وعندما يذهب لعمل يحتسب الأجر لينفق على أهله ويشتغل صدقة، والطالب عندما يذهب إلى الكلية أو إلى المدرسة ينوي أن يحصل علما ينفع به الأمة، وقد تكون دروسا دينية يتفقه بها في الدين، ويمارس شيئا من الدعوة إلى الله في ذلك المكان، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يدعو إلى الخير، وهكذا يرجع المسلم متقلبا بين الأذكار والصلوات والأدعية وأعمال الخير وإطعام مسكين وصيام يوم وأيام البيض، ويذهب إلى المقبرة ليتعب ويفعل الخير ويصل الرحم ويعين أبويه ويزور المريض ويحسن إلى الجار. المفترض أن يكون اليوم يحيا فيه حياة إسلامية. هذا الوضع في البرامج بالعكس تماما، يوم كامل ليلا نهارا متواصلا من أوله إلى آخره بالاختلاط المحرم والموسيقى المحرمة والغناء المحرم والفحشاء. أيها الأخوة، إذن تقديم نمط للحياة ليقول يا أيها المسلمون دعوا حياتكم هذه التي تعيشونها بهذه العبادات وهذه الأمور التي تنفع الأمة وتقوية الأمة في العمل والدراسة وغير ذلك، وما ينفع المجتمع وحراسة المجتمع، وكل واحد عليه واجب، ورجل الأمن عليه واجب، والطالب عليه واجب، والموظف عليه واجب، والبياع عليه واجب، والتاجر، ليقول هذا يومكم، هذا هو النموذج يا أيها الشباب يا أيها الفتيات، هذا هو النموذج المراد أن تعيشوه. ثم تأتي قضية المجاهرة التي تنقل فيها هذه المعاصي ليلا نهارا بهذه الكاميرات والآلات، والبث ظهر الشر، يحبون أن تشيع الفاحشة ويجهرون بالسوء من القول، حتى الكلام الفارغ المقنع المنتن المقرب المقدس يقولونه، حتى يتبادلون أخبار الفساء، فلان أحدث وهو نائم كذا وفعل كذا، هذا ما قرأنا وسمعنا عن هذه الأشياء والتقارير التي كتبت عن هذه البرامج. والله يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، الفحش والتفحش، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وهؤلاء يجاهرون ويتفتحون ويعلنون فليسوا في عافية أبدا، لا يعفو الله عنهم ولا يسلمهم، لأن معنى كل أمتي معافى يعني يعفو الله عنه أو يسلمه الله، إلا المجاهرين ليسوا في عفو الله أبدا، لأنهم جاهروا، لأن هذه دعوة للآخرين. الفرق بين الذي يفعل المعصية سرا وجهرا كبير، لماذا؟ لأنه ينشر الشر المجاهر، لأنه يدعو الآخرين. إن هذه المجاهرة خطيرة جدا، وقد رأينا آثارها، كيف لا أيها الإخوة. ثم لا بد أن يكون للناس موقف، لا بد أن يكون للجمهور المسلم موقف، وقد دلت الأحداث والتجارب على أن الناس إذا اعترضوا على هذه المنكرات ولم يقبلوا بها ولم يرضوا بها وطالبوا بحجبها وطالبوا بإلغائها، أن هذا يحدث رضوخا من منتجي هذه البرامج ومموّلي هذه البرامج والذين يبثون هذه البرامج، كما حصل قريبا من الخبر الذي سمعناه باعتراف مجموعة من الأخيار على برنامج من هذه البرامج، فأوقف البرنامج وانسحبت الشركة من البلد. طبعا تكلم المنافقون قالوا خسرنا فرص استثمار وخسرنا وخسرنا. ماذا خسرنا؟ استثمار أموال تضخ لكي تذهب الفضيلة، لا بارك الله فيها، نحن أغنياء عنه. إذن عندما يقف الناس الموقف ويقومون لله بالحجة ويعلنون، عند ذلك ينخنس أهل الشر، وهذا مطلوب جدا، أن يتصلوا ويكتبوا وينكروا ويعلنوا ويقولوا، لا بد أن يكون لمن في قلبه واجع من دين أو ضمير أو خلق موقف، وإلا سنؤكل كلنا وستضيع الأجيال. ثم المسألة ليست فقط أن نقاوم داخل البيت ونقول لا تفتح الجهاد وشيل الجهاد وهات المتحكم في القنوات احجب رقم سري، ليست قضية فقط، لا بد من محاربة الشر في مصدره لئلا يسري إلى الآخرين، وكل واحد فينا مسؤول عن أهل بيته، قوا أنفسكم وأهليكم، ليست أكلة غير مستساغة، قوا أنفسكم وأهليكم، ليس قرب الشتاء هو أنفسكم وأهليكم نارا، نارا، وأي نار؟ وقودها الناس والحجارة. فالناس هم مصدر اشتعال هذه النار، هم الوقود. الناس في النار هم الذين يزيدون اشتعالا، هم الذين يزيدونها إحماء، لأن الله قال وقودها الناس، الناس هم أنفسهم وقود النار، أولئك هم وقود النار. وعليها ملائكة غلاظ شداد تتابع عمليات التعذيب المستمرة وتشرف عليها، وكلهم الله بذلك. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم. فمن عرف حجم الخطر عمل، وأما المتهاون فهو لا يبالي حتى يموت، أفسد أبناؤه ويفسد بناته وهو على الشر مقيم. أو قد غض الطرف، غض الطرف يعني تنازل عن موقع المسؤولية، يعني السماح باستثراء الفساد. المسألة كبيرة أيها الإخوة. اللهم اجعلنا ممن يخافك ويتقيك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وارزقنا كلمة الحق في الغضب والرضا. نسألك الفصل في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، أصلحنا وذرياتنا وأزواجنا يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وارزقنا التمسك بالعروة الوثقى، أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم، ورحمكم الله.